غربية. والفصائل الفلسطينية تعلن وقوفها الكامل مع الأسرى بسجون الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى المكانة والدور الاستراتيجي والحاسم للدفاع الجوي في القوات المسلحة، والذي استطاع صون أجواء البلاد، مؤكدا جهوزية قواته في إطار قدرات البلاد الرادعة للرد السريع والحازم على أي تهديدات وخطر. جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم مهنئا بيوم الدفاع الجوي الذي يصادف غدا، وقال: أبارك وأهنئ القادة والمدراء والكوادر المجاهدين في الشبكة الشاملة والمطمئنة للدفاع الجوي في البلاد الذين هم مبعث الأمن والفخر للشعب الإيراني والقوات المسلحة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله أن طهران بحاجة لضمانات موثوقة فيما يتعلق بالعودة إلى الالتزامات في الاتفاق النووي. أمير عبد الله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بموسكو طالب الوكالة الذرية بالتزام المهنية في عملها، معربا عن تفاؤل طهران بالتوصل إلى اتفاق لإزالة الحظر. من جانبه قال لافروف أن موسكو وطهران تركزان حاليا على إنشاء آليات بناءة تسمح بتطوير التعاون المتبادل بينهما دون إملاءات غربية. هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني لروسيا كوسيط في مساعي حل الأزمة الأوكرانية بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي. نستمع إلى مقتطفات من خطاب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
لن نقبل بالتدخلات الخارجية في شؤوننا. تلقينا الرد الأمريكي بشأن الملف النووي ونحتاج إلى ضمانة موثوق بها من واشنطن. هدف المفاوضات في فيينا هو الوصول إلى اتفاق ثابت ومستقر بشأن إحياء الاتفاق النووي، فمن غير المقبول أن نرى اتهامات جديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجنا النووي.
راضون عن النص الحالي للاتفاق النووي والولايات المتحدة تماطل بشأنه. العام الماضي حاولت الولايات المتحدة اتهام روسيا بعقلة إحياء الاتفاق النووي وثبت بطلان ذلك. روسيا بذلت كل ما بوسعها لدعم إحياء الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران.
اعتبرت الخارجية الإيرانية اللجوء للحوار واحترام المؤسسات القانونية مع الالتزام بالدستور الحلول الوحيدة لخروج العراق من أزمته الحالية. بيان للخارجية الإيرانية شدد على أهمية تهيئة التيارات السياسية العراقية الأرضية لتأليف حكومة جديدة ومتابعة مطالبهم عبر القنوات القانونية، معربا عن تفاؤله بتجاوز البلاد هذه المرحلة عبر توجيهات مرجعية وتدبير الحكومة ويقظة الشعب. وأشاد البيان بعودة الهدوء إلى الشارع العراقي، لافتا إلى ضرورة احترام الشعائر الدينية في مراسم الزيارة الأربعينية مع توفير الأمن للزوار. أعلن مصدر قضائي عراقي أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب إلى يوم غد الخميس، وقال إن القرار جاء لغرض التدقيق. بدوره دعا رئيس تحالف الفتح العامري القوى السياسية لإعلان الصمت السياسي والإعلامي والكف عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية مع قرب حلول ذكرى زيارة الأربعينية. من جهته طالب ائتلاف النصر الأحزاب بتصفير الأزمة، وأكد أهمية إجراء انتخابات مبكرة تعتمد الإصلاح والتغيير بالحياة السياسية. هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي الحداد في البرلمان 3 أيام على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الأخيرة. حول أبرز مستجدات الأزمة السياسية في العراق نتابع ما أفاد بها الصحفي نويد بهروز من العاصمة بغداد.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعلن الحداد في البرلمان العراقي لمدة 3 أيام، وكذلك الإطار التنسيقي قبل قليل أصدر بيانا بهذا الخصوص حول إقامة مجلس عزاء يوم غد الخميس في جامع الزوية في منطقة الكرادة. إذن هناك مجالس تقام والحداد في العراق على ضحايا أحداث المنطقة الخضراء الذين سقطوا وعددهم بالعشرات. طبعا اليوم تم تشييع 3 شهداء من الحشد الشعبي، قال الحشد بأنهم سقطوا نتيجة سقوط قذيفة هاون على مقرهم في المنطقة الخضراء. وعليه يأتي هذا طبعا ربما نوعا ما يمكن القول بأنه استجابة لدعوة وزير السيد مقتدى الصدر الذي دعا لإقامة مجالس العزاء والحداد العام على أحداث الخضراء، اعتبر من الضرورة أن يعلن الحداد العام في البلاد. قد يساهم هذه الخطوة من قبل الإطار التنسيقي وأيضا نزع التوتر نوعا ما موجودا بين القوى السياسية. إذا أردنا نتحدث بوضوح أكثر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، قد يساهم في نزع هذا الاحتقان والتوتر بين الجانبين، وربما قد يشكل الأرضية لتهيئة الحوار بين الجانبين، وخاصة أنه هناك وساطات حاليا تجري من قبل سيد مسعود البرزاني، وهناك تسريبات بمجيء سيد نجفان برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان لبغداد وأجراء حوارات مع القيادات السياسية، ومن ثم ذهاب إلى الحنانة لإجراء لقاء مع السيد مقتدى الصدر للخروج من هذه الأزمة. حقيقة من الصعب التكهن حاليا حول حكم المحكمة الاتحادية ليوم غد، والأسباب واضحة. إذا أردنا أن نتحدث قانونيا ودستوريا، مجلس القضاء الأعلى كان موقفه واضحا وحكمه واضحا بأنه لا صلاحية للقضاء بالتدخل فيما يخص حل البلد، وهذا ينطبق أيضا قانونيا ودستوريا على قرار المحكمة الاتحادية. لكن هناك الآن يعني مستجدات مهمة على الساحة العراقية، هناك خطر محتق يهدد مستقبل العراق، يهدد من ذهاب العراق إلى المجهول. هناك يعني بالأمس كانت هناك مواجهات مسلحة في قلب العاصمة بغداد وفي أحياء من بغداد وفي المحافظات العراقية، ما زال الانقسام والتشظي والاحتقان السياسي قائم.
فلسطينيا، حيث أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وقوفها الكاملة والتزامها تجاه الأسرى بسجون الاحتلال الصهيوني وتبني مطالبهم المشروعة. وعربت الفصائل في بيان مشترك عن دعمها لخطوات الأسرى الاحتجاجية ضد سياسة الإهمال المتعمد من قبل الصهاينة، مشيرة إلى عقدها اجتماعات باستمرار لمتابعة تطورات هذا الملف، خاصة إضراب الأسرى عن الطعام. ويواصل الأسرى معركة الأمعاء الخاوية لنيل حريتهم، وأبرزهم خليل عواودة الذي يعاني من وضع صحي خطير، فيما سيشرع نحو 1000 أسير يوم غد كدفعة أولى بإضراب مفتوح عن الطعام داخل العديد من سجون الاحتلال. أعربت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف عن أملها بأن تساعد زيارة بعثة الوكالة الذرية لمحطة زابوروجيا على وقف الاستفزازات الكارثية التي قد تحدث بسبب أوكرانيا. يأتي ذلك بعد وصول مجموعة تضم 14 خبيرا من الوكالة إلى كييف لزيارة المنشأة ذاتها. من جانبه، رحب مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بزيارة وفد الوكالة للمحطة، مضيفا أنه سيسعى لنزع شامل للسلاح بمحيطها. أفادت مجموعة غاز بروم الروسية أنها ستعلق شحنات الغاز التي تصدرها لمجموعة إنجي الفرنسية، وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس، وذلك لعدم تسييد إنجي مستحقات شحنات الغاز الروسية التي تسلمتها في تموز. للمزيد حول أزمة الغاز في أوروبا نتابع التقرير التالي.
في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي،
أوقفت موسكو إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا، والسبب كما تقول موسكو إجراء أعمال صيانة غير مقررة تستمر حتى يوم السبت القادم. في السياق نفسه قالت مجموعة غاز بروم الروسية إنها ستعلق شحنات الغاز التي تصدرها لمجموعة أنجي الفرنسية، وذلك اعتبارا من الخميس الأول من سبتمبر لعدم تسديد أنجي مستحقات شحنات الغاز التي تسلمتها في تموز يوليو إلى أن تتلقى كامل مستحقاتها. وفيما رفضت مجموعة أنجي التعليق على قرار غاز بروم، أعلنت أنها تجري محادثات مع شركة سوناطراك الجزائرية لزيادة إمدادات الغاز في إطار استراتيجيتها لتنويع المشتريات بعيدا عن موسكو. لكن نائب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية قال إن العقود الجديدة متوسطة وطويلة الأجل مع الجزائر لن تبدأ هذا الشتاء. من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الإجراءات الحكومية لضمان إمدادات الغاز خلال الشتاء جعلت ألمانيا مستعدة للتعامل مع خفض جديد للشحنات الروسية، مضيفا أن الاستعدادات تعني أن ألمانيا في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين. وتخشى الحكومات الأوروبية أن تمدد موسكو الانقطاع ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا، متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح حرب، فيما تنفي موسكو ذلك. ومن شأن زيادة القيود على إمدادات الغاز الأوروبية أن تفاقم أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار بيع الغاز بالجملة أكثر من 400% منذ أغسطس آب العام الماضي، مما تسبب في أزمة مؤلمة بتكلفة المعيشة للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات، وأجبر الحكومات على إنفاق المليارات لتخفيف العبء وتوفير حماية جزئية للشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء وسط تزايد مخاطر الركود.
اعتبرت موسكو مرور السفن الأمريكية عبر مضيق تايوان استفزازا جديدا يهدف لاحتواء بكين وزعزعة استقرار الوضع في المنطقة. وقالت الخارجية الروسية أن مرور سفينتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان قبل أيام جزء من سلسلة استفزازات تهدف لفرض ضغوط إضافية على الصين. من جانبها أعلنت تايوان أنها ستمارس حقها بالدفاع عن النفس وستشن هجمات مضادة إذا دخلت القوات الصينية لأراضيها. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع التايوانية أن الدوريات العسكرية الصينية عالية الكثافة قرب تايوان مستمرة، ونية بكين جعل المضيق بحرا داخليا تابعا لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيس لعدم استقرار في المنطقة. كشفت وزارة العدل الأمريكية عن امتلاك أدلة تثبت تعمد الرئيس السابق دونالد ترامب إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما دفعها إلى البحث عنها في مقر إقامته بفلوريدا. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الأركان الإيرانية تؤكد جاهزية الدفاعات الجوية للرد السريع والحازم على أي تهديد. موسكو تشدد على تطوير التعاون البناء مع طهران دون إملاءات غربية. والفصائل الفلسطينية تعلن وقوفها الكامل مع الأسرى بسجون الاحتلال. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ، وشكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من البرنامج برنامج استفتاءات. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: الكتب التي يشتريها الطالب من أموال الأب أو من القرض الذي يمنح لطلاب الجامعات ولم يكن له مصدر للدخل، هل يجب فيها الخمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الخمس واجب فيما زاد عن مؤونة السنة. يعني لو أنني صرفت المال الذي أحصل عليه عادة من مرتب شهري أو من هدايا وهبات وما شابه أو من عمل، طبعا غير الهدايا مستثنات عند الإمام الخميني رحمة الله عليه، ما أحصل عليه من أتعابي ومن وظيفتي، فإذا زاد على مصروفي السنوي شيء ذلك يجب فيه الخمس. والكتب هي حاجة ضرورية لطالب العلم، سواء كان من طلاب الحوزة العلمية أو من الجامعات. بالفعل. وهذا يعتبر المال الذي يصرف على شراء الكتب الضرورية طبعا.
نعم.
هذا يعتبر من مؤونة السنة ولا خمس عليه.
نعم.
وحتى لو لم يكن المال مأخوذا من الأب ولم يكن بدين وقرض، لو كان مال حصلت عليه من جهدي ومن عملي ومن مرتبي،
نعم،
فأيضا لا يجب فيه الخمس لأنه مما أحتاجه أنا، فهذا من مؤونة سنتي لا يجب فيه الخمس. لكن أحيانا يشتري الطالب الكتب من أجل عرضها أمام الناس، من أجل المباهاة بها، حتى يقولوا أنه ماذا، أنه عالم وفاهم وعنده مكتبة كبيرة وكذا.
نعم. نعم.
من أجل التباهي بالكتب. فهنا طبعا أنه هذا يعتبر زائد على مؤونة السنة، وفي هذه الحالة يجب الخمس به، سواء كان طالب من طلاب الحوزة العلمية أو كان أنه من الجامعات، يجب أن يخمس الكتب الزائد عن مؤونته وعن حاجته.
نعم.
فإذا كانت مأخوذة بدين،
نعم،
الدين هو ليس تملك، لا يزال ثمن هذه الكتب هو لشخص آخر. نعم. فأنا لم أتملك الكتب حتى أدفع خمسها، فإذا أيضا لا يجب فيها الخمس. وكذلك لو كانت بهدية، لأن الإمام الخميني يعتبر أن الهدية لا يجب فيها الخمس من الأساس، سواء كانت لشراء كتب أو لغيرها.
نعم.
والله
في بعض الأحيان أيضا سماحة الشيخ، الأموال ربما عندما تصل إلى الشخص يعرف أن هذه الأموال هي مخمسة بالأساس، مثلا الابن عندما يستلم المال من أبيه أو من أقربائه يعرف أن هذا الشخص يقوم بتخميس هذه الأموال، هنا كيف يجب أن يتعامل الشخص؟
يقولون المال المخمس لا يخمس. يعني المال يخمس مرة واحدة.
نعم.
يخرج خمسه مرة واحدة، لا يخرج دائما، فيكفي أنه يخمس مرة واحدة فلا يحتاج إلى خمس مرة أخرى.
هناك سؤال آخر أيضا مرتبط بمسألة الخمس، يقول اشتريت كفنا منذ سنوات، هل يجب علي دفع خمس قيمته الفعلية أو يكفي دفع خمس قيمته الشرائية؟
هنا الكفن يستحب للإنسان أن يشتري الكفن ويحتفظ بالكفن، لكن هو طبعا ليس من مؤونة سنته.
نعم.
لأنه لم يحتاج إلى الكفن إليه حتى يشتريه.
بالفعل
ما دام أنه زايد على الحاجة ومرت عليه سنة فعندئذ يجب فيه الخمس لأنه زايد عن المؤونة. فإذا كان المال الذي اشترى به الكفن
نعم.
مخمسا فلا خمس عليه، لأن المال المخمس لا يخمس مرة أخرى، وإلا لم يكن مخمس يجب دفع خمس قيمة الشراء. بكم اشتراه؟ بخمسة يعطيه واحدا خمسا. لكن إذا كان الثمن ثمن الكفن قد ازداد، كان في زمانه خمسة أصبح اليوم بعشرة، طيب هذا الزائد يجب أن يتصالح به مع مرجع التقليد، ووكيل المرجع يتحدث معه فيأخذ إجازة في ذلك، إما أن يدفع خمسه يصالحه عليه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، شكرا على هذه الإيضاحات والأجوبة الشاملة. مستمعينا الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سؤال آخر حول تحديد السنة الخمسية، يقول السؤال هل يجوز أن تكون بداية السنة الخمسية في يوم خاص من السنة القمرية؟
طبعا يجوز أن يحدد يوما يكون هو البداية للخمس. بالقرآن الكريم عندنا أربع مصطلحات قريبة من بعضها، العام والسنة
نعم.
والحجة والحول.
لطيف.
أربع كلمات
نعم.
العام هي السنة، يعني هي الفترة التي تنقضي ب 12 شهرا، هذه الفترة إذا انقضت في حالة من الرخاء يقال عنها عام.
نعم.
أما إذا كانت في حالة من الشدة تسمى سنة.
نعم.
وأما إذا كانت البداية هي الحاج يقولون حجة على أن تأجرني ثمانية حجاج.
الحج يكون هو المعيار.
يكون البداية هو الحاج.
نعم.
وعندنا الحاول. الحاول أيضا مرور 12 شهر، لكن الحول حادثة معينة تحصل في يوم من أيام السنة
نعم.
تكون هي البداية للحساب. مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
نعم.
هنا الحول يكون حساب الحول متى؟ من يوم الولادة
نعم.
يوم ولادة الوليد يختلف من شخص إلى آخر
بالطبع.
فلهذا سماه حول، لم يقل لا عام ولا سنة ولا حجة، قال حول. ففي الخمس يمكن أن تعين لنفسك حولا، يعني حادثة معينة مثل يوم الغدير
نعم.
تقول أنا بهذه المناسبة أقوم بجرد حساباتي الاقتصادية وعندئذ أنا أخرج خمس سنتي بهذه الطريقة، فطبعا يجوز له أن يحدد يوما معينا
نعم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. في هذه المسألة هل هناك فرق بين السنة القمرية والشمسية؟
اي نعم، انه هناك فرق، عدد ايام السنة الشمسية اكثر من عدد ايام السنة القمرية.
نعم،
والبعض يختار السنة الشمسية لعدة امور. الامر الاول ان الفترة اكثر،
نعم، وثابتة أيضا
بالنسبة. المسألة الثانية أنها ثابتة، نعم
نعم،
ثابتة بالنسبة لاستعمالاتنا اليومية، لأن الناس اعتادت على استعمال التقويم الشمسي
بالفعل
الذي
في إيران طبعا الحديث،
لا حتى في كل العالم، يعني أنه في نهاية السنة تقوم الشركات بجرد عام لكل الحسابات،
نعم،
يوقفون المعاملات الجديدة ويصفون حسابات تلك السنة في نهاية السنة،
نعم،
حتى يبدأون سنة اقتصادية جديدة
بالفعل.
فعندما يعيش الإنسان في دولة خارج الدول الإسلامية،
نعم،
أيضا عندما يجرد حساباته هو في الشركة،
نعم،
مع جردة عامة لكل الأمور التي حصلت، فأيضا يستطيع أن يحسب خمسه بسهولة، فمن نفعه من حيث المدة، ومن نفعه أيضا من حيث الجهد والوقت. فله أن يختار سنة قمرية أو يختار سنة شمسية. لكن الأصل في دفع الخمس هو حصول المعاملة، حصول الربح في المعاملة. بعض الأشخاص كسبهم ليس على أساس الوقت، وإنما كسبهم على أساس حصول معاملة معينة. المعاملات بالسنة تحصل مرتين أو ثلاثة، مثلا عنده عملية بيع كبيرة، شراء كبيرة، فعندما يربح بتلك الصفقة عليه أن يخرج الخمس، خمس المال الزائد،
نعم،
ولا يؤجله إلى بداية سنة أو نهاية سنة. البعض هكذا يعمل، وأيضا هذه طريقة ثالثة وصحيحة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الإجابات الشاملة والكاملة. سماحة الشيخ، هناك أيضا سؤال آخر يتعلق بالخمس، يقول: القماش الذي يتم شراءه من مؤونة السنة لخياطة ثوب، ولكن لم يخيط إلى رأس السنة الخمسية، هل يجب تخميسه أيضا؟
هذا يعتبر من مؤونة الفرد،
نعم،
هذه من مؤونته ولا يجب فيها الخمس،
نعم.
وكثير من الأشياء يحتاجها الإنسان لا يستطيع أن يشتريها مرة واحدة، دفعة واحدة، فلهذا عليه أن يهيئ بعض المقدمات من أجل الحصول على ما يريد ويؤمن حاجته الطبيعية.
سؤال حول التحديد السنة الخمسية، هل يجب أن يتم تحديد السنة الخمسية مع حصول أول ربح أو الاكتساب؟
إيه نعم، أنه إن لم يكن عنده فائض على مؤونته، مؤونة السنة،
نعم،
فلا يجب عليه الخمس.
نعم،
متى يبدأ بحساب الخمس؟ يبدأ مع أول صفقة يربح فيها ويزداد على مؤونته،
نعم،
شيف عند ذن يجب فيها الخمس طبعا، من
للمكلف الجديد،
الجديد هكذا، نعم، يحصل، نعم صحيح، الجديد أو القديم، لأنه بالتالي ممكن أن يكون إنسان قد بلغ،
نعم،
سن التكليف وحدد لنفسه سنة خمسية، لكنه لا يزال طالب بالجامعة،
نعم،
لا يحصل على مدخول مالي غير الهدايا التي يحصل عليها من أهلي.
والغرض هو هذا التوضيح كان سمحت الشيخ، شكرا جزيلا لك على هذه الأجوبة والتوضيحات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مستمعينا الأفاضل. سيداتي سادتي، جعلنا الله وإياكم من السائرين والعاملين على نهج القرآن الكريم والتعاليم الإسلامية، والعاملين بتعاليم ومفاهيم الدين الإسلامي المبين إن شاء الله تعالى. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل: وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء. هذا هو القسم السابع عشر الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى، وليكون هذا القسم بهذا الاسم بهذا اللفظ وسيلة للتقرب إليه سبحانه وتعالى. فما هو المعنى الذي ينطوي عليه هذا المعنى الذي أوردته هذه الفقرة الشريفة من الدعاء الشريف؟ وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء. قالوا في كتب اللغة: الطور وهو جبل كلم الله تعالى عليه موسى في الأرض المقدسة. أما العلامة الفتوني في كتابه الذي يعرف بمقدمة تفسير البرهان، فقد فصل الكلام عن معنى الطور. قال: الطور هو الجبل، وقيل هو جبل قرب أبلة، هكذا وردت التعبير، يضاف إلى سيناء أو سينين. بعضهم قال إن سينين جبل بالشام، وقيل هو المضاف إلى سيناء، يعني جبل سيناء أو سينين. بعضهم يقول أنه واحد، بعضهم يقول لا، أن جبل سينين هو في الشام. وقيل أن طور سيناء جبل بالقدس عن يمين المسجد، وآخر عن قبلته، يعني هنالك جبل عن يمين المسجد في القدس يسمى بطور سيناء، وهناك آخر عن قبلته يسمى طور سيناء، وهو الذي به قبر هارون. ثم يقول العلامة الفتوني العامري رضوان الله تعالى عليه صاحب مقدمة البرهان: وعلى أي تقدير هو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في الأرض المقدسة. أما الشيخ الصدوق فقد عرف لنا لماذا سمي بطور سيناء. قال: إنه كان عليه شجرة الزيتون أو غيرها مما ينتفع به أو مما ينتفع به الناس، وما لم ينتفع به الناس يسمى جبلا أو طورا ولا يقال له طور سيناء أو طور سيني. فإذا طور سيناء إنما هو الجبل الذي كان عليه شجر الزيتون والذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أما معنى هذه الفقرة فإنما هي تخبر عن حادثة حدثت تنقلها لنا النصوص الشريفة وقد نقلها لنا القرآن الكريم في الآية 43 بعد 100 من سورة الأعراف. تقول الآية المباركة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الكلمات من هذه الآية المباركة تخبرنا بمعنى هذه الفقرة التي نحن بصدد الكلام عنها، أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه، كما هو واضح من فقرات وألفاظ الآية المباركة، فقال له سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أنه سوف ترى ما يجعلك لا تريد هذه الرؤيا أو لا تطلب هذا الطلب، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. في إحدى الروايات عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يكلم بعضا من شيعته يقول لهم أن الكروبين قوم من شيعتنا من الخلق الأول جعلهم الله سبحانه وتعالى خلف العرش. ثم ماذا يعرف لهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم، يعني هؤلاء الكروبين لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفى أهل الأرض نور هذا الواحد منهم. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما سأل ربه ما سأل أمر واحدا منهم أي من الكروبين فتجلى للجبل فجعله دكا، والدك هو أنه تفتت هذا الجبل. لذا بعضهم يقولون أن صحراء سيناء الآن الموجودة في بلاد مصر إنما هي كانت جبل وهو الذي تفتت وتحول إلى صحراء، لأنه لما تجلى نور أحد من هؤلاء الكروبيين للجبل فجعله دكا، انسحق تفتت ذلك الجبل لجمال ذلك النور، أي أن المعاني التي في تلك العوالم الخارجة عن هذه الدنيا لا تتحمل حقيقتها، المعاني أو القوابل التي في هذه الدنيا في عالمنا الأرضي. ولذا الداعي يقسم على الله سبحانه وتعالى بذلك النور الذي هو نور من الأنوار التي هي للملائكة كما نقلت رواية، وهنالك تفصيلات أخرى كلها تشير إلى أن هذا معنى محبب عند الله، نور أحد أحبائه، نور أحد مخلوقاته التي قريبة منه، أنه الداعي يقسم بها على الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له دعاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بريق الكلام. من عفى عن الناس في الدنيا عفى الله عنه في الآخرة، وما أحلى العفو عندما تستطيع الانتقام. جاء في كتاب الدرة الباهرة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن أعفى الناس من عفى عند قدرته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في الاستكفار: اللهم فاغفر لي ما لا تسعه إلا مغفرتك، ولا يمحقه إلا عفوك، ولا يكفره إلا تجاوزك وفضلك، وهب لي في يوم هذا وليلة هذه وشهر هذا وسنة هذه يقينا صادقا يهون علي مصائب الدنيا والآخرة وأحزانهما، ويشوقني إليك، ويرغبني فيما عندك، واكتب لي عندك المغفرة، وبلغني الكرامة، وأوزعني شكر ما أنعمت به علي، فإنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الرفيع البديع البديع السميع العليم، الذي ليس لأمرك مدفع ولا عن قضائك ممتنع، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، وأشهد أنك ربي ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، العلي الكبير المتعال. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والشكر على نعمائك، وأسألك من كل خير تعلم، وأعوذ بك من كل شر تعلم، إنك أنت علام الغيوب، وأعوذ بك من جور كل جائر وظلم كل ظالم وكيد كل كائد وبغي كل باغي وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وحقد كل حقود وضغن كل ضاغ وحيلة كل محتال ومكر كل ماكر وشماتة كل كاشح فبك أصول على الأعداء وإياك أرج لولاية الأحباء والأقرباء والأولياء فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك وعوارف رزقك وألوان ما أوليتني به من إرفادك وجعلته عندي من وظائف حقك وعظيم ما وصل إلي من آلائك الظاهرة والباطنة.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل
فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل
فمنا علي بعفو جميل
أتيت أجر.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام
Thank you.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Love!
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديم. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول
الله. هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقرأ على حضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الأركان الإيرانية تؤكد جاهزية الدفاعات الجوية للرد السريع والحازم على أي تهديد. موسكو تشدد على تطوير التعاون البناء مع طهران دون إملاء